ثم بعد ذلك يبدأ الله عز وجل يفصل، ثم بعد ذلك يبدأ الله سبحانه وتعالى يفصل بتعرف على قد قدرة الله. قال الذي خلق سبع سماوات طباقا، بعد أن ذكر خلق الإنسان لأنه هو الأصل في هذه الحياة وهو المبتلى، قال الذي خلق سبع سماوات طباقا، أي طبقة فوق طبقة، سبع سماوات. بدأ بعد أن بدأ بالإنسان وخلقه بدأ بأعظم المخلوقات المشاهدة التي نراها، السماوات. قال خلق سبع سماوات، هذا المخلوق العظيم الذي خلقه الله بغير عمد ترونها، لا عماد تمسكها ولا أشياء تربطها، هكذا في الفضاء سبع سماوات طباقا. طيب لماذا هنا جاء الجمع طباقا؟ وطباقا جمع تكسير، مع أن طبقة جمعها طبقات، أليس كذلك؟ جمع مؤنث سالم. قالوا لأن طبقة جمعها طبقات بمعنى الشرائح واحدة فوق الأخرى، طبقة طبقة طبقة، فهذه قد لا تتساوى ولا تتطابق. أما طباقة طباق فهي مصدر، فيها معنى إضافي للطبقية. معنى إضافي، ما هو المعنى الإضافي؟ أنها الطبقة الثانية تتطابق مع الأولى والثالثة مع الثانية وهكذا بكل شيء، دقة في الصنع. فإذا عرفنا دقة الصنع عرفنا عظم الصانع. وقالوا أن جمع المؤنث السالم هو جمع الأعاد، وبعضهم يسميه جمع الأطفال. إذا قلت لطفل أحمر، ما جمع أحمر؟ قال أحمرات أو أصفر أصفرات، سهلة. أما لا يقول حمر أو صفر أو بيض أو كذا، لكن جمع التكسير أبلغ وأفصح، لذلك ناسب أن تأتي فشملت المعنيين، أنها طبقات وأنها متطابقة تماما. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. طيب هنا الله عز وجل يتكلم عن الخلق، طيب لماذا قال الرحمن؟ يعني صفة الرحمن بعيدة عن الخلق. قال ما ترى في خلق الرحمن، يعني الأصل أن يقول ما ترى في خلقه، يأتي بالضمير، لكن أتى بالإظهار وصفة الرحمن. قالوا لأن الله عز وجل خلق السماوات والأرض والموجودات كلها تفضلا ورحمة للإنسان، فناسب أن يأتي بالرحمن. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن. طيب الله عز وجل يتكلم عن خلق السماوات، كان الأولى أن يقول ما ترى في خلق السماوات تفاوت. قالوا لأنه لو قال ما ترى في خلق السماوات من تفاوت، هذا يعني أن غيرها من المخلوقات قد يكون فيها تفاوت، لكن قال ما ترى في خلق الرحمن، أي كل خلق الرحمن لا يوجد فيه تفاوت، كما قال تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. التفاوت طبعا هو النقص أو الاضطراب أو الاختلاف أو التباين، هذا هو معنى التفاوت. فتجد أن هذا الخلق، يعني الأرض عبارة عن كرة تحيط فيها السماوات، السماء الدنيا ثم التي بعدها ثم التي بعدها، وبين سماء وسماء 500 عام، وهذه الأجسام تحت السماوات وفوق هي عبارة عن هواء، وفيها مجرات وفيها كواكب وفيها أجسام عظيمة الخلق، هذه بعضها عندما يتحرك آلاف السنوات الضوئية، والثانية الواحدة في السنة الضوئية عبارة عن 386 ميلا، أي 600 كيلو متر ثانية، السنة الضوئية الواحدة الثانية. فإذا أردنا أن نستخرج السنة الضوئية، نضرب 386 في 60 في 60 في 24 في 365، يكون الناتج ملايين، هذه السنة الضوئية الواحدة. فكيف إذا آلاف السنوات؟ خلق عظيم كبير، لكن نحن غافلون عن خلق الله عز وجل. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. هذا الخلق العظيم لا يمكن أن نتأملهم بمجرد نظرة واحدة. قال فارجع، أي كرر، تأمل، انظر. لذلك عندما قام عليه الصلاة والسلام إحدى الليالي يصلي، صلى ركعتين ثم فبكى، وما زال يصلي ويبكي حتى بزغ الفجر، فجاء بلال فأذن، فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله لما تبكي؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم قال لقد نزلت هذه الليلة آية عظيمة، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فالتفكر أمر عظيم جدا، عبادة تكاد تكون منسية، عبادة التفكر بمخلوقات الله، بالكون، بالسماوات، بالشمس، بالنجوم، بالكواكب، وفي أنفسكم. الله عز وجل كثير من الآيات يخاطبنا أفلا تعقلون، أفلا تبصرون، أفلا تذكرون، أفلا تفكرون، كلها حتى نستشعر هذه العبادة التي تقودنا إلى العمل، لأن نصل إلى خشية الله عز وجل بالغيب، وهي أيضا من أغراض هذه السورة. فارجع البصر هل ترى من فطور، والفطور هي التشققات الخفيفة البسيطة. أعمل النظر مرة مرتين ثلاث، هل تجد تشقق؟ هل تجد فطور؟ هل تجد اعوجاج؟ لو كان فيها فطور لاختلف ميزان الكون. الكون الأرض ثم السماوات وهكذا، هنالك لكل عنصر دورات. الماء فيه دورة والهواء فيه دورة، حتى أجلكم الله الحيوانات الطيور، حتى الديدان المؤذية فيها دورة في الكون. لو اختلت دورة لعنصر واحد لاختل الكون بأسره. هل ترى من فطور؟ الجواب كلا، لكن الله عز وجل يريد منا أن نستفهم، واستفهام إنكاري هنا بإعمال النظر مرة ومرتين وثلاث حتى نصل إلى عظم الله عز وجل. إذن الآية الأولى، الله عز وجل أمرنا وطلب منا أن نصحح النوايا وتكون أعمالنا خالصة لوجه الله موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وستعجبون، وأختم بهذه، لو عرفتم أن أحد أسباب النصر والتمكين وعزة الأمة هو في الإخلاص. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه: بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والنصر والتمكين، ثم قال: فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. أي من يعمل عمل لا إخلاص فيه ليس له في الآخرة من نصيب، وسيؤخر نصر الأمة. وفي الحديث الآخر الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وهل تنصرون إلا بضعفائكم بدعوتهم وإخلاصهم. تأملوا هذين الحديثين وتأملوا أسباب النصر والتمكين في القرآن، ستعلمون أن الإخلاص سبب رئيسي في رفعة هذه الأمة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يكثر من هذا الدعاء: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. والله عز وجل في الحديث القدسي يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ونسأله عز وجل أن يجعل جميع أعمالنا صالحة، وأن يجعلها خالصة لوجهه لا لأحد غيره، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والاتباع. وكذلك نسأله حسن الختام، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.